ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 3 أغسطس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. ارتفاع ضحايا القصف المدفعي على السوق المركزي جنوب الخرطوم إلى 5 بتريات مواطنة ورجلها جراء القصف. الطيران الحربي يستهدف كوبري مصنع سكر في سنار وكوبري والدلعيس بين الدندر وسنجا، والدعم السري واصل القصف الفاشر بالمدفعية الثقيلة. انتحار امرأة يوم الخميس في بوران بولاية جنوب دارفور بسبب الضغوط المعيشية. العواصف الرملية الشديدة تتسبب في إسقاط 2000 خيمة في معسكر ملح للاجئين السودانيين شرق تشاد. إطلاق سراح وزير النفط السابق خلال الفترة الانتقالية جادين آل العبيد عقب اعتقاله من قبل الاستخبارات العسكرية مساء الخميس في الجزيرة أبا. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. ارتفع عدد ضحايا القصف المدفعي الذي استهدف السوق المركزي جنوب الخرطوم يوم الخميس إلى 5 أشخاص حسب ما أكدت غرفة طوارئ جنوب الحزام. وأكد محمد عبدالله كندشة المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام لراديو دبنجا أن القصف أسفر كذلك عن بتر الرجل اليمنى واليد اليمنى لمواطنة تدعى سحر تسكن منطقة اليرموك، كما أشار إلى وقوع عدد من الإصابات تراوحت بين الخفيفة والحرجة. وأضاف كندشة لراديو دبنجا:
مصرع 5 أشخاص وإصابة أكثر من 15 شخصا آخر فلسطينية سوق المركز الخرطوم إسر غزيفة مدفعية استهدفت السوق المركز الخرطوم وتحديدا سوق الخضار، وتم نقل الإصابات الخفيفة والحرجة إلى مستشفى بشائر وإلى مستشفى الراغي والرازي.
استهدف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني كوبري مصنع سكر بمدينة سنار يوم الجمعة، وبثت عناصر تتبع لدعم السريع مقطع فيديو يظهر إصابة الكوبري ببراميل متفجرة في منتصفه. وفي مدينة سنجا جنوب سنار استهدف الطيران الحربي كذلك كوبري والدلعيس الرابط بين مدينتي سنجا والدندر خلال الأيام الماضية. وأكد مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا استهداف الكوبري ب5 براميل متفجرة، لكن لم يتسنى لراديو دبنجا التأكد من حجم الضرر الذي أصاب الكوبري. يذكر أن كوبري والدلعيس يربط بين مناطق شرق سنجا، كما يعتبر معبرا بين ولايات كردفان والنيل الأبيض من جهة وشرق السودان من جهة أخرى. واصلت قوات الدعم السريع قصف مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور مستخدمة المدفعية الثقيلة والمسيرات يوم الجمعة. وأفاد مواطنون راديو دبنجا أن القصف المدفعي بدأ في الصباح الباكر وطال عدد من المواقع، كما شهدت المدينة قصف بالمسيرات. وأشار مواطنون إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني في الفاشر. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والله الناس التدويم مسيرات دي ما بتقي في أي سبب من أسباب شخان، بس الله لنا من أسبابنا يا هو بدوا فينا التدويم تيارة جسقت شوية، بس مشينا على السلة كده، بس لما فينا تدوين على السوق يعني قلت لك مهما كان والله النازل لا بشفق ولا بهنو لا بعرف زمن سلة لا، لكن ودي تعبان والله، والله ودي ما ساوي كاش ما في حاجات خلت يا زول والله بنية.
انتحرت امرأة ليلة يوم الخميس في مدينة بوران بولاية جنوب دارفور بسبب ظروف الحياة والمعاناة التي تعيشها حسب ما أفاد مواطنون من المنطقة راديو دبنجا. وقال الناشط حامد علي جبير من بوران في مقابلة مع راديو دبنجا أن المرأة شنقت نفسها، وأضاف أن هذا الحادث هو الأول من نوعه في مدينة بوران حسب علمه. وأضاف لراديو دبنجا:
ليلة البارحة حصل انتحار لمرأة على حسب ظروف الحياة والمعاناة الحربة الحاصلة في البلد، ولأول مرة الحادث تحصل في مدينة بوران الكلكة طبعا شنقت نفسها على حسب ظروف وضيق المعيشة.
وأكد جبير أن المدينة تشهد غلاء شديد وصعوبة في مواجهة تكاليف الحياة، مناشدا طرفي الحرب الجيش والدعم السريع وقف القتال لإنهاء معاناة المواطنين. وأضاف لراديو دبنجا:
وبرضو الغلاء، يعني الغلاء بصورة ما عادية في البلد، نتمنى يعني يتم الصلح ما بين القوات المسلحة والدعم السريع لكي تنتهي معاناة الشباب اللي نسيناه واحد بيشنق نفسه.
تسببت الأعراض الحربية الشديدة في إسقاط 2000 خيمة في معسكر ملح للاجئين السودانيين شرق تشاد. وأكد لاجئ من المعسكر تحدث لراديو دبنجا أن أي من المسؤولين أو المنظمات لم يتواصلوا مع اللاجئين للوقوف على ما جرى. وأضاف لراديو دبنجا:
أواصف الرملية القلت بالنسبة للخيمة الرماولة صحيح رمى زي 2000 بيت كده وقف، لكن لطريق الليلة ما في حد سعل من الناس انه والله الشغل اللي حصل كيف ده، واحد نهائيا ما في سوء سعل منه انه يعني ما اسكر درموا حاجات ووقع حاجات ده وما في.
واضاف اللاجئ ان الاوضاع الصحية في المعسكر سيئة للغاية، وتابع قائلا انه لا توجد مراحيض في المعسكر مما اضطر اللاجئين للتبرز في الاعراء، اضافة الى عدم توفر المياه. وأضاف أن هناك شحا كبيرا في الغذاء كذلك، مضيفا أنه شخصيا يعرف حوالي 20 شخصا ماتوا بسبب الجوع، وقال أنه ليس هناك صوت لإيصال هذه المعاناة التي يعيشونها في المعسكر. وأضاف لراديو دبنجا:
من ناحية الأكل ده يا أخي حاجة بس ما أكل للنهاية ما فيه، والله والله أنا أعلم لك الناس ديل البموتوا بموتوا بالجوع، أنا كده بعرف الناس الماتوا بالجوع ديل أكثر من 20 نفر ميتين بالجوع حتى الآن، يعني حاجة عندهم بيأكل والله ما فيه.
أطلقت الاستخبارات العسكرية ظهر يوم الجمعة صراح وزير النفط السابق خلال فترة انتقالية جادين على العبيد. وأكد القيادي بحزب الأمة المصباح أحمد في مقابلة مع راديو دبنجا أن الاستخبارات العسكرية أطلقت صراح العبيد عقب اعتقاله مساء الخميس من منزله بالجزيرة أبا. وصف المصباح اعتقال العبيد بأنه غير مسبب، مضيفا أن الاستخبارات العسكرية ظلت تستهدف قيادة العمل السياسي والناشطين. وأضاف لراديو دبنجا:
وقد علمت قبل قليل أنه قد أطلق سراحه نهار اليوم وعاد إلى داره، ونأمل أن يتم إطلاق سراح كل المعتقلين. هنالك عدد كبير جدا من المعتقلين في كافة الولايات، منهم أئمة مساجد ومنهم ناشطين.
يعيش النازحون في ولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية بالغة التعقيد. وقالت النازحة بثينة حماد لراديو دبنجا إن النازحين في مراكز إيواء الأضية كجيرة والميرم يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والأغطية. وأشارت إلى تفشي الإسهالات المائية والملاريا في ظل غياب للخدمات الصحية عدا تدخل بسيط لجمعية الحياة الأحمر السوداني. وأضافت أن الأمطار الغزيرة التي حطلت الأيام الماضية سببت أضرارا لنازحي الأوضية. وقالت إن مرض الرمد تفشى بين نازحي مناطق شقادو بنية والعظام بمحلية الميرم. وكشفت بثينة عن استقبال الوحدات الصحية بالمنطقة حوالي 60 مريض في اليوم، محذرة من كارثة صحية في حال عدم التدخل الفوري. وناشدت المنظمات الإنسانية التدخل الفوري لتوفير مواد الإقاثة. وأضافت لراديو دبنجا:
المناشدات أو الاحتياجات الناس دايرينها، الناس محتاجة والله أمن غذائي، محتاجة فود، يعني محتاجين لمواد غذائية أساسية، الناس محتاجة لأغطية، محتاجة لنواميس، الناس محتاجة لمشمعات، محتاجة لإيواء إذا كان في خيم، يعني الناس محتاجة بالجد للأدوية.
أفرجت سلطات الاستخبارات العسكرية بالفرقة العاشرة مشاه بمدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان أن 4 من بين 19 شخصا اعتقلوا يوم الخميس. وأفادت مصادر لراديو دبنجا أن السلطات اعتقلت 19 من شباب منطقة تجملة قبل أيام ورحلتهم إلى معتقلات الاستخبارات التابعة للفرقة العاشرة مشاح بالمدينة. اعتقلت الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني بمحلية حلفة الجديدة بولاية كاسلا كل من محمد صالح خليلون ومظفر إبراهيم سيد أحمد عضوي مكتب حركة كوش منذ أكثر من أسبوع. وطالبت القيادة التنفيذية لحركة كوش السودانية في بيان صحفي تحصل عليه راديو دبنجا بالإفراج الفوري عن منسوبيها في المكتب القيادي بقطاع حلفة جديدة دون قيد أو شرط. وحملت الحركة السلطات الأمنية مسؤولية أمنهما وسلامتهما والمسؤولية عن أي مكروه يلحق بهما. وجددت حركة كوش إدانتها لكل أشكال الانتهاكات والتجاوزات الناتجة من استمرار الحرب، وطلبت الحركة بإطلاق سراح جميع المعتقلين، كما جددت موقفها الرافض للحرب والمطالب بوقفها فورا. تشهد مدينة دلامي بولاية جنوب كردفان وضعا أمنيا مستقرا هذه الأيام، مما انعكس إيجابيا على أوضاع المواطنين، لكن مواطنين أشاروا بالمقابل إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع على الرغم من هذا الاستقرار الأمني. وقال حيدر مركز التاجر بسوق المدينة أن ارتفاع الأسعار يعود بصورة جزئية إلى امتلاء خور أمبرنبيطة بالمياه مما أطل حركة المرور. وبلغ سير شوال الفتريتا 150 ألف جنيه في ظل ندرته، بينما ارتفع كيلو السكر إلى 2000 جنيه ورطل الزيت إلى 4000 جنيه وملوة البصل إلى 9000 جنيه. أعلن تقرير مدعوم من الأمم المتحدة تفشي المجاعة في أجزاء من ولاية شمال دارفور، بينها مخيم زمزم للنازحين جنوب مدينة الفاشر. وقال موقع أخبار الأمم المتحدة إنه قد أعلن أن تفشي المجاعة في أجزاء من الولاية خاصة مخيم زمزم وفقا لتقرير جديد معني بانعدام الأمن الغذائي العالمي. وأضاف الموقع أن تقرير لجنة مراجعة المجاعة الذي يضم عددا من منظمات الأمم المتحدة ذكر أن الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع قد عاق وصول المساعدات الإنسانية ودفأ بمخيم زمزم إلى براثن المجاعة. ويعتبر هذا الإعلان الأول من نوعه من قبل منظمات الأمم المتحدة الذي يصنف منطقة في السودان واقعة تحت المجاعة، وذلك منذ اندلاع الحرب في السودان قبل ما يقرب من 16 شهر. أعلنت المنسقية العامة للنازحين أن معسكرات النازحين بدارفور تشهد يوميا بين 20 إلى 25 حالة وفاة بسبب شح الغذاء وانعدام الدواء. وأضافت المنسقية أن من بين الموتى أطفال ونساء حوامل وأمهات وأجهزة ومسنين وغيرهم من الفئات الأكثر ضعفا. ورحبت المنسقية في بيان صحفي حصل عليه راديو دبنجا بتقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة ووكالاتها بتصنيف معسكر زمزم منطقة مجاعة. ويعد معسكر زمزم الذي يأوي حوالي 500,000 نازح واحد من 171 معسكر للنازحين في إقليم دارفور، ويعتبر إعلان المجاعة المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل تصنيف الأمن الغذائي الذي تتبعه العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في تقييم الأوضاع. وطالب البيان الصادر أن المنسقية الأمم المتحدة بتعميم إعلان المجاعة على كافة المخيمات والمناطق الأخرى في السودان. الخبر الأخير في النشرة: دخلت الكوادر الطبية في المستشفى التخصصي للنساء والتوليد بالفاشر في إضرابا للعمل بسبب تعرض المستشفى للقصف المتكرر. يأتي ذلك بينما شهدت الفاشر قصفا مدفعيا متبادلا بين الدعم السريع من جهة والجيش والحركات المسلحة من جهة أخرى اليوم السادس على التوالي. وقال مواطن من الفاشر لراديو دبنجا إن الأطباء والكوادر الطبية طالبوا بترحيل المستشفى السعودي إلى مكان أكثر أمنا بعد تعرضه للقصف عدة مرات. وأتابع قائلا إن الأطباء رفضوا علاج مرضى يودت، مشيرا إلى وفاة مواطن عقب وصوله إلى المستشفى لعدم تلقيه رعاية طبية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عثمان فضل الله، الكاتب والصحفي، وسنناقش في حلقة اليوم دلالات حديث الفريق عبد الفتاح البرهان في جبيت يوم أمس وتأثيرات ذلك على محادثات جنيف المرتقبة لوقف إطلاق النار. أستاذ عثمان أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك أستاذ الرشيد ومرحبا بمستمعي راديو دبنجا ومتابعيه على.
طيب أستاذ عثمان، يمكن الخطاب البرهان بالأمس كانت فيه رسائل كثيرة للمجتمع الدولي، للولايات المتحدة الأمريكية، للسعودية وحتى إلى رمطان العمامرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ويمكن هذا الخطاب يعني قلل من التفاؤل بإمكانية موافقة القوات المسلحة للمشاركة في مفاوضات جنيف التي دعت لها الولايات المتحدة في 14 أغسطس الحالي.
طيب أنا أعتقد أنه إذا أخذنا الحيز المكاني والزماني لخطاب البرهان بنفهم طبيعة الخطاب. أولا كمعلومة أنا متأكد منها أنه القرار بخصوص جنيف قد تم اتخاذه في دوائر القرار في السودان وهو بالمشاركة، ولكن المشاركة وضعت لها اشتراطات وحددت التصور بتاعها باعتبار انه القوات المسلحة وحكومة السودان رفعت بعض الملاحظات، ذكر بعضها في بيان الخارجية وبعضها لم يذكر الى الوساطة في واشنطن، وتحدد انه اذا تم الرد والاستجابة للملحوظات الموجودة او المرفوعة من قبل حكومة السودان سيتم التمثيل بوفد رفيع المستوى في محادثات جنيف. إن لم يتم الاستجابة لتلك المطالب فسيذهب ذات الوفد الذي كان في جنيف خلال المباحثات التي رعاها رمضان العمامرة. فدي النقطة الأولى المفترض أن نذكرها للمستمع حتى يكون في الصورة. أما الخطاب فأعتقد أنه هو نوع من وسيلة الضغط بمارسة البرهان طيلة الفترة السابقة. البرهان يعني أو مجموعة الحكومة الجيش على حكومة السودان بيروا في الذهاب لأي مفاوضات في الوقت الراهن هو نوع من الهزيمة بالنسبة اليوم باعتبار الخطاب العالي اللي كان بيقدموه خلال السنة والنصف الماضية، الحديث عن اللا تفاوض، هزيمة ساحقة للمتمردين كما يسمونهم، يعني تحرير المناطق التي تم يعني الدخول لها بواسطة الدعم السريع، وكل خطاب خلى في شحن عالي جدا على الأقل في أوساط المنتمين للحركة الإسلامية والمخدين المسألة بشكل خلينا نسميه بين قوسين عنصري. فديل أصبح الشحن بتاعهم شديد، آمالهم في مسألة النصر كبيرة، حديثهم عن إنهم هم سيكون البديل أو الحاكمين للفترة القادمة بكل إحانهم وأحقادهم وضغائنهم ورغبتهم في الانتقام. فلا بد من أنه يرسل بعض الرسائل التي تحاول قدر الإمكان يعني امتصاص الغضب اللي حيتولد من المجموعات دي، وخاصة إنها إذا نظرنا لها في أساسها وبقصد هنا المجموعات المنتمية للأخوان المسلمين والحركة الإسلامية فهي متغلغلة في أجهزة الدولة بشكل عام. يعني إذا نتكلم عن هيئة العمليات أعتقد أنه ممكن نتكلم عن كور بتاع 90% إن لم يكن 100% هو يا منتمي يا موالي للحركة الإسلامية. إذا نتكلم عن جهاز الأمن والمخابرات كذلك النسبة فيه عالية جدا من هذه المجموعة، وكذلك القوات المسلحة والشرطة. فبالتالي أعتقد أنه برهان الآن هو يعني في نقطة خلينا نقول لا يحسد عليها باعتبار أنه الضغط الدولي عليه عالي، الضغط في الميدان لا يسير في الاتجاه الذي يرغب فيه البرهان ولا مناصري الحرب، وكذلك الضغط من هنا مرتفع وكلنا بنشوفنا الهجمة الشرسة جدا على البرهان وتحميله مسؤولية الفشل الموجود في مسارح العمليات. وبالتالي أظن أنه هو محاول قدر الإمكان يمتص بخطاب تعامس الغضب بتاع المجموعات دي، يرسل رسائل عسى ولعل للمجتمع الدولي أن يستجيب لبعض مطالبه وهو في موقف ضعف. يعني لما نتحدث عن أنه والله نحن ما حان العايز تفاوض عليه أن يخرج المتمردين بين قوسين من الجنينة ونيالة وبيوت المواطنين، أعتقد أنه ده نوع كأنك أنت بتقول للمجتمع الدولي تعال حارب بالنيابة عني أو الذي لم أستطيع أن أناله بالبندقية تعالي المجتمع الدولي أديني له بالتفاوض.
طيب يا استاذ عثمان، يمكن يعني السؤال طوال اللي بيجي بعده، انه في ظل الانقسامات في معسكر الجيش او المؤيدين للجيش، ودي ظهرت يمكن في تصريحات متناقضة من قيادات في الحركات المسلحة، وحتى مطالبة البرهان نفسه بمشاركة الحركات المسلحة في المفاوضات، هذه الانقسامات ألا تضعف موقف الجيش وهو ذاهب إلى التفاوض؟
أعتقد أن الجيش موقفه وهو ذاهب إلى التفاوض بلا شك هو موقف ضعيف، يعني من ناحية ميدان، من ناحية كتلة مساندة عليه، ومن ناحية كان في الفترة السابقة الجيش بتحدث عن أنه الشارع معه والمواطن السوداني معه في مسألة الحرب وفي مسألة أنه يذهب إلى التفاوض، وفي ظهره الشعب السوداني مساند. ولكن الناظر الآن للمزاج العام في الشارع السوداني في انقلاب قد يكون 180 درجة، باعتبار أنه الناس الآن لم يعودوا أصلا مساندين للحرب. الحرب عدد مساندات ثلاثة فئات ممكن أن أحددها، في فئة الأخوان المسلمين والموالين لهم، وفئة المنتفعين من الحرب بشكل أساسي، ودي الكتل اللي تولدت خلال الحرب المنتفعين من الحرب، فئة العنصريين، ودي فئة ضعيفة أنا بعتقد. دي الفئات الثلاثة العادة الآن هي بتردد صوت الحرب وبتدب للحرب. الآن يمكن إذا زي ما تفضلت أنت إنه حتى الكور الأساسي المفكر للحرب اللي هي طربيزة الرملة بتاعت الحرب نفسها زي ما بسموها العسكريين، بقى فيها تناقضات وبقى فيها نوع من الاختلافات والصراعات، وكل يوم يمر أنا أعتقد إنه المعسكر الداعم للحرب هيتفتت أكثر، ودي نحن قد ننظر لها من ناحية إن هي خطرة جدا، باعتبار إنه إذا فلتت المجموعات دي أو طرعت المجموعات دي فيما بينها بنقول عندنا حرب داخل الحرب أو حروبات داخل الحرب الحالية. الجيش موقف التفاوض ضعيف قد يكون، لكن موقف الأخلاقي أقوى. يعني خلينا نتكلم بشكل تاني اللي هو ننظر من الناحية التانية، موقف الجيش الأخلاقي أقوى للممارسات اللي ظهرت من الدعم السريع. يعني الآن الدعم السريع قد يكون موقف العسكري متماسك وقوي، قد يكون متقدم في الميدان وإلى آخره، ولكن بالمقابل الدعم السريع موقفه الأخلاقي ضعيف جدا، وموقفه تجاه المواطن ضعيف جدا، وده برضو بيأثر على موقفه التفاوض.
طيب إذا حاولنا نستقرأ يا أستاذ عثمان الأوضاع، يعني إذا رفض الجيش المشاركة في مفاوضات جنيف، دعنا نضع هذا الافتراض كما حدث في مرات سابقة، الجيش بعضها نعطى موافقته في جيبوتي أو في كامبالا أو في جدة، عاد وتراجع، ما هي النتائج التي ستترتب على الأوضاع في السودان جراء قرار مثل هذا؟
طيب دي ممكن نقراها بزاويتين يا أستاذ رشيد. أنا أعتقد أنه أولا الجيش مساحة المناورة عنده ضعيفة جدا الآن، يمكن هو الرفض المتتالي للتفاوض وإفشال التفاوض، يمكن من جدة الأولى وجدة الثانية وجدة الثالثة لحد وصلنا جدة الرابعة، كل الجولات دي إذا وصلنا لخلاصات وحاولنا نحلل بنلقى الطرف الأساسي اللي أفشله هو القوات المسلحة ومساندين. نجي للمنامة أيضا، وصلنا لمرحلة التوقيع بالأحرف الأولى، الرمى الاتفاق في الدرج هو القوات المسلحة والبرهان، ولكن النتيجة شو في طيلة الفترة السابقة وطيلة الإفشال السابق؟ النتيجة إنه مزيد من الهزائم ومزيد من اتساع رقعة الحرب. يعني الجيش بعد جدة الأولى والثانية قد يكون انسحب من مدني، الجيش بعد جدة الثالثة والرابعة إذا الآن الدعم السريع دخل سينجا والدندير والسوكي، فكل ما تأخر التفاوض وكل ما تتأخر في مسألة حسم الحرب عبر التفاوض أعتقد أنك أنت موقفك بيكون أضعف، الظرف اللي أنت فيه بيكون أكثر قسوة، وبالتالي معسكرك نفسه بيتفتت، لأنه الهزائم هي بتجيب التلاوم. يعني حاسي التلاوم الماشي لا أعتقد أنه السبب فيه هو الضعف في الميدان. فأنت عندك الآن ثلاثة مدن مهددة اللي هي بشكل أساسي سنار، القضارف، الفاشر، دي ثلاثة مدن بتترنح أعتقد إنها هي الآن شبه ممكن تكون مرشحة، والدمازين برضو إلى حد. فأعتقد إنه أي رفض في الوقت ده بيكون نتيجته كارثية في دخول ممكنية دخول الدعم السريع لمدينة تانية. الجيش معول على دعم خارجي، أعتقد إنه في بعض الدول قد تكون أبدت يعني موافقات مبدئية أو غيره سميها في إنها هي تساندوا، قد يكون الوعود وصلت لدرجة إنه ممكن يحصل تدخل من تلك الدول. لكن إذا قرينا المشهد الدولي العام بنجد إنه المسألة دي صعبة جدا على تلك الدول إنها في الوقت ده تساند على الأقل علنا القوات المسلحة، باعتبار أنه الآن الملف تحول من ملف إقليمي لملف دولي بمبادرة جنيف. يعني الفترة السابقة كان المعاملة أو المعالجة للملف هي في إطار الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، والولايات المتحدة قد تكون مساعد في مسألة أو مشارك في مسألة جنيف، ولكن الآن الملف انتقل بشكل كامل للأمم المتحدة في المجال الإنساني وللولايات المتحدة في المجال العسكري. وبالتالي دي انتقال الملف للمرحلة دي، انت بتقرأ الخطوة الجاية شنو؟ طيب إذا فشلت الأمم المتحدة والولايات المتحدة في أن تنهي الحرب، الخطوة المباشرة بعديها اللي هي هتكون تدخل دولي بشكل قانوني عبر الأمم المتحدة أو بشكل غير قانوني عبر مبادرات أو عبر تدخل مباشر من الدول. وكلنا بنشوف التدخل بيتم كيف في بعض الدول، الطائرات المجهولة بتضرب، غيره من مسألة فرض مساحات آمنة للدول الجوار في إنها هي تحاول قدر الإمكان تتدخل لفرض مساحات آمنة، ودوا شهدناه في سوريا. فأعتقد إنه المشهد ما بعد إفشال جنيف إذا حصل أو ربط الذهاب إلى جنيف، وحيكون مشهد ما في صالح القوات المسلحة ما في صالح البلد بشكل عام، لأن القوات المسلحة رضت أو أبت رضينا نحن أو أبينا هي المناضبها والمسؤولة من أمن وسلامة السودان بشكل الحالي وتأمين مواطنينه. فشلت في تأمين المواطنين، على الأقل تبادر لتأمين البلد بمساحاتها وجغرافية الحالية.
أستاذ عثمان فضل الله الكاتب والصحفي، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بتقديم هذه الإضاءات الهامة حول خطاب الفريق البرهان في جبيت.
شكرا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم. راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.